الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، وستكون القراءة إن شاء الله في كتاب الاستعاذة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال النسائي رحمه الله تعالى كتاب الاستعاذة. قال أخبرنا
والاستعاذة هي طلب العوز والحماية منه سبحانه وتعالى، ومنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أستجير وألجأ وأطلب من الله سبحانه وتعالى العوز والحماية، وأن يجيرني الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هذه الاستعاذة. وأما الاستغاثة فهي طلب الغوث والنجدة. وما الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة؟ الاستعاذة تكون من مرغوب يخشى، فنستعيذ بالله أن يقع بهذا الشيء، هو ما وقع بعد، ولكن أنا أستعيذ بالله سبحانه وتعالى، أستعيذ به عز وجل من أن يقع، من أن تقع وسوسة الشيطان، من أن يحصل لي كذا وكذا، هذه الاستعاذة. أما الاستغاثة فتكون من شيء حاصل، حصل لي شيء ضرر فأطلب الاستغاثة، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، من واقع حال. فإذا وقع الشيء وردت الاستنجاد بالله سبحانه وتعالى، قلت يا رب أغثني، وإذا كنت أخاف من شيء قلت أعوذ بك يا رب. يبقى من شيء لم يحصل أن يحصل أستعيذ بالله سبحانه وتعالى، شيء حصل ووقع بي وأردت وفعه أستغيث بالله سبحانه وتعالى، أستغيث. وهذه المادة الألف والسين والتاء، أو هذه الأحرف الألف والسين والتاء، معناها الطلب في اللغة العربية. أستنصر أطلب النصرة، أستعيذ أطلب العوث، أستغيث أطلب الغوث، أستهدي أطلب الهداية، أستعطف أطلب العطف، وهكذا. فالألف والسين والتاء دل على الطلب، فالاستعاذة هنا معناها طلب العوذ من الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه آية عظيمة جدا، لا يستطيع الإنسان أن يتغلب على الشيطان بمثلها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرى الشيطان، وأما أنا فلا أرى الشيطان. الشيطان لا يواجه بمدافع، ولا يواجه بأن أهل البلد يطلعوا على الشيطان برا يضربوه، لا يمكن لهم هذا أصلا، أنه يراكم هو وقبيله من حيث إيه؟ لا ترونه، لا ترونه. فنحن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى الذي يرى الشيطان من الشيطان الذي لا نراه نحن، فنستعيذ الله سبحانه وتعالى عليه. فمن استعاذ بالله سبحانه وتعالى أعاذه الله عز وجل، ومن لجأ إلى الله عز وجل بصدق أعاذه الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال أنبانا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني أسيد بن أبي أسيد عن معاذ بن عبد الله عن أبيه قال أصابنا طش وظلمة، فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، ثم ذكر كلاما معناه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، فقال فقلت ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح، وحين تصبح ثلاثا يكفيك كل شيء. قال أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حفص ابن ميسرة عن زيد بن أسلم عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة فأصبت خلوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنوت منه فقال قل فقلت ما أقول قال قل فقلت ما أقول قال قل أعوذ برب الفلق حتى ختمها ثم قال قل أعوذ برب الناس حتى ختمها ثم قال ما تعوذ الناس بأفضل منهما. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثني القعنبي عن عبد العزيز عن عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته في غزوة إذ قال يا عقبة قل فاستمعت ثم قال يا عقبة قل فاستمعت فقال الثالثة فقلت ما أقول فقال قل هو الله أحد فقرأ السورة حتى ختمها ثم قرأ قل أعوذ برب الفلق فقرأت معه حتى ختمها ثم قرأ قل أعوذ برب الناس فقرأت معه حتى ختمها ثم قال ما تعوذ بمثلهن أحد. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني عبد الله بن سليمان الأسلمي عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر الجهني قال قالني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وما أقول قال قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لم يتعوذ الناس بمثلهن أو لا يتعوذ الناس بمثلهن. قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أخبرني أبو عبد الله أن ابن عابس الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عابس ألا أدلك أو قال ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون قال بلى يا رسول الله قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هاتين السورتين. أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء فركبها وأخذ عقبة يقودها به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة اقرأ قال وما أقرأ يا رسول الله قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فأعاد علي حتى قرأتها فعرف أني لم أفرح بها جدا قال لعلك تهاونت بها فما قمت يعني بمثلها. قال أخبرنا موسى ابن حزام الترمذي قال أنبأنا أبو أسامة عن سفيان عن معاوية ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بن عامر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين قال عقبة فأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما في صلاة الغداء. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا معاوية عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في صلاة الصبح. قال أخبرنا أحمد بن عمرو قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني معاوية ابن صالح عن ابن الحارث وهو العلاء عن القاسم مولى معاوية عن عقبة بن عامر قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فلم يرني سررت بهما جدا فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلي فقال يا عقبة كيف رأيت. قال أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عقبة ابن عامر قال: بين أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب، إذ قال: ألا تركب يا عقبة؟ فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا تركب يا عقبة؟ فأشفقت أن يكون معصية، فنزل وركبت هنية، ونزلت وركب رسول الله صلى وركبت هنيهة ونزلت وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ فأقراني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فأقيمت الصلاة، فتقدم فقرأ بهما، ثم مر بي فقال: كيف رأيت يا عقبة ابن عامر؟ اقرأ بهما كلما نمت وقمت. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد عن سعيد المقبري عن عقبة ابن عامر قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عقبة قل. فقلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عني، ثم قال: يا عقبة قل. فقلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عني. فقلت: اللهم اردده علي. فقال: يا عقبة قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال: قل أعوذ برب الفلق. فقرأتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال: قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل أعوذ برب الناس. فقرأتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ما سأل سائل بمثلهما، ولا استعاذ مستعيد بمثلهما. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة ابن عامر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وراكب، فوضعت يدي على قدمي، فقلت: أقرئني سورة هود، أقرئني سورة يوسف. فقال: لا. فقال: لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله عز وجل من قل أعوذ برب الفلق. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا قيس عن عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل علي آيات لم ير مثلهن، قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة، وقل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثني بدر قال: حدثني شداد بن سعيد أبو طلحة قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا سعيد الجريري قال: حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا جابر. قلت: وماذا أقرأ بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: اقرأ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فقرأتهما، فقال: اقرأ بهما، ولن تقرأ بمثلهما.
كل هذه الأحاديث توضح فضيلة قراءة سورتي قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وهاتان السورتان ما استعاذ أحد بمثلهما. إذا أراد الإنسان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر الشيطان ومن شر ما خلق عموما، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، فإنه يستعيذ بهاتين السورتين. ولهذا كانت من أذكار الصباح والمساء، فيقرأهما الإنسان إذا أصبح، ويقرأهما الإنسان إذا أمسى ثلاثا. كل سورة يقرأها إيه؟ ثلاثا: قل هو الله أحد، قل أبو الفلق، قل أبو الناس. وهما أيضا من أذكار النوم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى للنوم جمع كفيه ونفث فيهما هكذا، ثم يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح ما استطاع من جسده، ثم يعود فيقرأ هكذا ويدفل ويمسح جسده، ثم يعود الثالثة هكذا ويمسح جسده. وما ذلك إلا لأثرهما العظيم وتأثيرهما على الشيطان، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظ العبد بهما. وليس يعني شرط الإنسان كل ما يؤمن به يعني لابد أن يكون قد رأى، يشوف الإنسان إيه يا ترى اللي جنبه الله عز وجل إياه لما قرأ وفعل وكذا. نحن نؤمن بالغيب،
والإيمان بالغيب من أعظم أركان الإيمان. فلا شك أن قراءة هذه الصور ومسح الجسد بهم أن هذا يحفظ الإنسان من شرور عديدة. إيه بقى الشرور هذه؟ الله سبحانه وتعالى أعلم، لكن على رأسها الشيطان. فهذه تقال في الصباح وتقال في المساء وتقال عند النوم وتقال أيضا دبر الصلوات، صلاة الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، لكن دبر الصبح.
قال رحمه الله تعالى: الاستعادة من قلب لا يخشع. قال: أخبرنا يزيد بن سنان ابن سنان قال حدثنا عبد الرحمن قال أنبأنا سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي المذيد عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع.
هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. وهذا الكتاب كله كتاب الاستعاذة، يمكن ورد فيه حوالي يعني 65 بابا، كل باب فيه شيء علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة منه، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة منه، لأنه ذميم لا ينبغي المسلم أن يتصف به. ولهذا نستجير الله سبحانه وتعالى ونستعيد الله ألا يكون هذا الشيء فيه. فهذا الباب باب الاستعاذة من قلب لا يخشع، نعوذ بالله من قسوة القلب. وإذا ابتلي الإنسان في قلبه فكان قلبه لا يتأثر بتلاوة القرآن ولا بالمواعظ ولا بما يذكر عليه من ولا بما يسمع من الوحي، فإن هذا من أعظم الابتلاء. ثم خست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة، قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بعض الناس قلبه كالحجارة أو أشد قسوة من الحجارة، وإن من الحجارة لما تفجروا منه النار، وإن منها لما يشقق فخرج منه الماء، إنما ذا لا يمكن. ليس في قلب أي حياة، أي حياة طبع الله على قلوبهم، فلا تنفذ إليها المواعظ ولا تتأثر، وهذا أعظم العقاب. إذا طبع الله سبحانه وتعالى على القلب فلا تنفذ إليه الموعظ. ولهذا لو نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا، لأن القلب صار قلبا مغلقا. وهذه مضغة عظيمة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه أحيا القلوب وأبر القلوب وأطيب القلوب، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيد بالله من قلب لا يخشع، الرقة والخشوع واللين، هذه كلها من فضل الله على العبد. يسمع القرآن يبكي، ينظر إلى مثلا مسكين أرملة مسلم مظلوم فتأثر قلبه، وهكذا. ولهذا لما مات ابن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم بكى، فقال: حتى أنت رسول، حتى أنت تبكي؟ فقال: تلك رحمة يودعها الله عز وجل في قلوب من يشاء من عباده. هذه رحمة، رقة رقة. وهذه كلما كانت في القلب أعظم وأكبر كلما ارتقت بالعبد مرتقا عظيما، لأنه بيبقى إيه سهل التأثر. قلوب اللينة هذه زي قلوب الأشعريين، قلوب اللينة دي تتأثر بالقرآن. في بعض الناس تقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره ما تقطر عيناه بقطرة دم واحد قسوة، أو ينظر إلى مناظر تدمي القلب ومع ذلك لا يتأثر، والعياذ بالله لا يتأثر. فهذا قلب قاسي. وأن أبعد القلوب عن الله سبحانه وتعالى القلب القاسي، نعوذ بالله منه، نعوذ بالله من قسوة القلب، نعوذ بالله من قسوة القلب. ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله ومنازل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لكن حينما يكون القلب رقيقا، حينما يكون القلب لينا، حينما يكون القلب يعني فيه حياة بالإيمان والذكر، طبعا القلب هذا إنما يرق ويلين بالغذاء الذي تغذيه به. كلما كنت لي ذاكرا، كلما كنت متدبرا في الآيات الكونية الآيات الشرعية، كلما طلعت سير الصالحين من الصحابة ومن التابعين، كل هذا يؤدي إلى رقة القلب. يعني القلب ده إخوان شفت زي الآلة اللي عندك، محتاج أنك أنت تنظفها، تطهرها، تمسحها، تعدها، توضبها، تعملها صيانة. فكلما ذكرت الله، كلما جلست في مجالس العلم، كلما سمعت الذكر، كلما أكثرت من ذكر الله، وهكذا كلما دعوت الله سبحانه وتعالى الدعاء أن يجنبك الله قلبا لا يخشع وقلبا قاسيا، كلما هذا كثر منك هذا، كلما أدى ذلك إلى لين القلب. فالإنسان مع الطاعات يلينه إيه؟ قلب. إذا ابتعد عن مجالس العلم، وإذا ابتعد عن مجالس الذكر، إذا ابتعد عن الصلاة الجماعة، وإذا ابتعد عن مثلا تلاوة القرآن، فإن القلب يقصو شيئا فشيئا حتى يتحجر والعياذ بالله، حتى يتحجر والعياذ بالله. نعم. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أربعين. الأول من علم لا ينفع، نعوذ بالله. قد يكون الإنسان عالما عنده علم، لكن هذا العلم لا ينتفع به صاحبه. ممكن يصير حافظ القرآن، حافظ القرآن ولكن القرآن حجة عليه، لا لا، حافظ القرآن ولا يستفيد، حافظ القرآن والقرآن يلعنه، حافظ القرآن والقرآن يزج به إلى النار. ورجل قرأ القرآن وتعلم فيؤتى به فيعرف الله عز وجل النعمة عليه، فيقول فماذا عملت بها؟ يقول يا رب قرأت فيك القرآن، فيقول الله عز وجل كذبت، بل قرأت يقال قارئ، وتعلمت يقال عالم، ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله. يبقى واحد قرأ القرآن وحافظ القرآن ودخل النار، بل النبي يقول أول من تسعر بهم النار. يا سبحان الله، يعني ممكن يكون قارئ القرآن واحد عالم بالسنة وكذا، ولكن يضل الناس. شفت زي أصحاب الفتاوى الضالة، عالم، احنا لا نقول جاهل ولا نقول انه هو لا يعرف شيئا، لا، ناس درسة، ولكنه يضل على علم والعياذ بالله، وأضله الله على علم، عنده علم ويضل. يبقى الجاهل الذي لا يعرف شيئا أقرب عند الله سبحانه وتعالى ألف مرة منه. فنعوذ بالله. واليهود عندهم علوم، بل قال سبحانه وتعالى فلما جاءهم عرفوا كفروا به، وقال سبحانه وتعالى جاءتهم رسل بالبيان فرحوا بما عندهم من العلم. يعني ممكن يكون الإنسان عنده علم، والإنسان إذا أوتي علما ولم يؤت فهما واتباعا وحسن قصد كان هذا العلم وبالا عليه. ولهذا من العالم؟ العالم الذي يخشى ربه. إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشى. قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما كنت بالله أعرف وأعلم كلما كنت أخشى. وقال سبحانه وتعالى إن الذين من عن الصالحات إن الذين آمنوا هم خير البرية. قال إن الذين آمنوا في سورة البين إن الذين كفروا من أهل الكتاب في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والذين آمنوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الذين آمنوا عن الصالحات أولئك إيه؟ هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه وضعه. ذلك لمن خشي رب. لهذا استدل العلماء على أن العلماء خير البرية. ليه؟ لأن خير البرية هنا من رضي الله عنه ورضوا عنه، وهذه المنزلة العظيمة من يؤتاها؟ ذلك لمن خشي رب. وهناك الله قال إيه؟ إنما يخشى الله من عباد العلماء. يبقى العلماء هم أخشى الناس، وبالتالي العلماء هم خير البرية. ذلك لمن خشي ربه وهم العلماء.
فاستدل العلماء بالآيتين على أن خير البرية هم العلماء، ولهذا يوم القيامة يأتي الرسل والأنبياء مباشرة بعدهم من العلماء، قبل المجاهدين وقبل أي أحد، مباشرة بعد الأنبياء والعلماء هم العلماء، لأنهم ورثة الإيه، ويقومون في الأمة مقام الأنبياء. يعني إحنا معانا النبي دلوقتي، مين اللي بيعلم الأمة دلوقتي؟ ومين اللي بيبلغ الكلام ده كله الآن؟ ومين اللي كتب هذه الكتب؟ ومين اللي صنف هذه المصنفات؟ ومين اللي بلغ ناس مشارق الأرض المغرب إلا العلماء؟ يعني إحنا كنا محتاجين بقى في كل محافظة نبي، وفي كل مكان نبي، وفي كل بقى جمهورية كم نبي، وفي كل مملكة كم نبي، ولكن قام العلماء مقام الأنبياء، قام العلماء مقام الأنبياء. لكن العلم إنه اللي ينتفع به الإنسان، أي علم ينتفع به الإنسان، أي علم يكون رافعا قدر الإنسان، العلم الذي يورث الخشية، العلم الذي يورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يا استعاذ النبي من علم إيه لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، يسمع القرآن يرى آيات الله عز وجل ولا يتأثر أبدا، لا يخشع قلب، نعوذ بالله. ودعاء لا يسمع، يدعو كثيرا يقول والله أنا لماذا لم يستجب لي، انظر إلى الموانع، فإن دعاءك لم يسمع، مش لم يسمع أن الله يسمعه، ولكن النفي هنا للسمع يعني نفي الإجابة، دعاء لا يسمع فلا يجاب، وإلا فالله سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصمت، ونفس لا تشبع، خذي وادي من واديا من ذهب، طيب أريد واديين، خذي واديين أريد ثلاثة، خذي عشرة أريد مئة، خذي ما في الدنيا إلا قطرة، فيقول لولا القطرة، لولا القطرة، يريد القطر وقد أوتي الدنيا كلها، لكن يريد القطر هذا، نفس لا تشفع لهذا بشر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه مال فنطر في المسجد، نطره، قال يا الله عز وجل، فلا يأخذ ويأخذ، جاء العباس عمه جايب، فقعد قدامك مال بدون حساب، مال يجي يشيل لا يستطيع، احمل عليا يا رسول الله، فيقول النبي لا، ينزل شوي، يجي يشير ما قدرش، احمل عارف، يقول لا، حتى اخذ حمله، فما قام النبي صلى الله عليه وسلم وسمى درهمه، وفي درهم احسن من المسجد موجود. فانسان بطبعه، ولا ودول صحابه، لكن الحمد لله لم تشغل يعني قلوبهم هذه الاموال، لكن الانسان بفطرته لحب الخير الاشرير للمال، مش عايزك انا بكره الفلوس، كلنا بيحب الفلوس، بس في من يحب المال فيسخره في طاعة الله، في من يحب المال ليعف نفسه ويستعبي على طاعة الله وينفق، وفي من يحب المال ليكون عبدا له، تعس عبد الضر. ما أدري كيف تطيب الحياة بلا علم، كيف تطيب الحياة بلا علم. ولهذا الله قال وقل رب زدني علما، ما قال الله في القرآن زدني مالا، ولا قال الله في القرآن زدني ولدا، بل النبي مات فقيرا، بل النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد مات جميع أبنائه قبله، لم يبق له إلا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر، لكن زدني علما، زدني علما، خذ كتابك تحت بطاطك وابحث عن العلم وعن العلماء، لا تترك أبدا، لا تترك أبدا مجالا يمكن أن تتعلم فيه. أنا أتعجب يا أخوان من إخوة في حاجة إلى العلم وينام ويترك مجالس العلم، والله أعجب. يعني ممكن مثلا لو العلم في الصعيد هتروح تطلب نفس كده، والمثلا تجيب فلوس منين وتروح منين تجيب منين، لكن العلم الآن أصبح عند رأسك، مكتبتك فيها العلم، المشايخ يأتون عن قضائيات، المشايخ في بلدك، اطلب العلم يا أخي، لا تضيع فرصة يا أخي، لا تتعالى، لا تسوف، في ناس أفاضل، في ناس أخيار، ومع ذلك سبحان الله صدود عن العلم، تلاقيه مستقيم بقاله 20 سنة وهو اسطنبة واحدة،
20 سنة مش عارف يقف في المنبر في المحراب، 20 سنة ما يقدرش يطلع على المنبر يقول كلمتين، 20 سنة لا يحقق مسألة. أخت مثلا تلاقيها مستقيمة ولا 20 سنة ولا تستطيع تعرف أحكام الحيض والنفاس، بينما أمور الدنيا متقنة وإتقان. في مصر أمس يعني نزل محل كده فلقيت أخو بيسلموا عليه، واخد بالك منين؟ من بيلة حين مصر مثلا، يبحثون ويلتمسون الرزق، ويمكن بعضهم لسه متزوج جديد يعني أشهر، يعني سايب زوجته وزوجته متحملة فراقة وبعدة عشان يجيب مثلا ايه 30-40 جنيه في اليوم. فقلت والله سبحان الله، يعني طيب هل بنفس الحرص وبنفس الجدية الإنسان يحرص على العلم، يحرص على التفقه، يفعل كما فعل موسى، واخد بالك لما أخذ فتاة وحمل غذاء وبلغ نصبا وتعبا ومشقة ليلتقي بالخضر ليتعلم منه. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر. هذا الكتاب مهم جدا حقيقة، دليل على في أشياء يعني أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منها، إن شاء الله نأخذ شيئا فشيئا إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.